بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تحييكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، ويسرها أن تقدم لكم وأعطنا سلسلة دروس وفتاوى وخطب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، شرح كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقبل في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ونحيطكم علما أيها الإخوة أن تسجيلنا يبدأ من الشريط الخامس، وهذا هو الشريط الأول.
قال المؤلف: كتاب الصلاة. الصلاة كلها الدعاء، ودليل ذلك أو شاهده قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادع لهم. وقال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. قد يقال إن المراد بها الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية هي الدعاء. أما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعبد ويشئ فقل هي عبادة ذات أقوال مؤسحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه فيها قصور. يشترط أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات. والصلاة مشروعة في جميع الملل. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وذلك لأهميتها، ولأنها صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل، وقد فرضها الله تعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة، يعني ليس هناك واسطة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في فرضها. وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميته، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا فرضت في مكان أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 50 بالفعل، 50 بالفعل و50 في الميزان، 50 في الميزان غير 50 من حسن باس أمثالها، لأنه لو كان المراد حسن باس أمثالها لم لها مزية على غيرها من العبادات، إذ كل عبادة حسنة بأسنى أمثالها. لكن الظاهر أنه يكتب بالإنسان 50 في 10 500، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الصلاة العظيمة. ولا نجد عبادة شرعت يوميا في جميع العمر، أو فرضت على الأصح يوميا في جميع العمر، إلا الصلاة. الزكاة حولية، والصيام حولي، ما فيه حول تجد كل يوم وليل. يقول المؤلف رحمه الله في تجب تجب، والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة، وهي في الدين بالمرتبة الثانية بعد التوحيد والرسالة. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الدنيتان واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة يتضمنه شهادة أن محمد رسول الله، فلهذا جعلهم الشارع شيئا واحدا. المرتبة الثانية هي الصلاة، إقام الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض. فقول المؤلف تجد، قد يقول قائل إن فيها شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر فاحرم لهونت من أمرها. إذا قلت بمثل الصلاة تجد، قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها، ولكننا نقول المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، جنس حكم، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات بل هي من جنس الواجب. طيب، الدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشاهد لا، كتابا، لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أما الإهناء فهو معروف بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام لم ينكر فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضها. يقول ما نستجد على كل مسلم، كل مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذا هو المسلم الكامل الإسلام. ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ في جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوه فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إلى آخره. فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، الكافر لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب عن الكافر عبد الله المراد أنه لا يلزم بها حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. أما محاسبتها عليها في الآخرة فثابتة فنسي إن شاء الله. طيب، الدليل على أنه لا تلزمه حال كفره، الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فلماذا؟ لأنها لا تصف، وإذا لم تصف لم تجد، لأنها لو وجدت وأتى بما يلزمها بما يلزم فيها لصفها. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، فلا يلزمه قضاؤها إذا أسلم. وهناك دليل ثالث من النظر، وهو أننا لو ألزمناه بقضاء ما وجب عليه حال كفره، نعم لو ألزمناه بقضائه بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام. ولنفرض أن هذا الرجل أسلم وله 40 سنة، فنقول له اقضي 25 سنة كذا، 25 سنة ولا هنا 25 سنة. وإذا ألزمناه بمثل هذا فسوف يستثقل الأمر وربما يبقى على كفره والعياذ بالله. طيب ذكرنا أنه يحافظ عليها في الآخر، في الدنيا عرفنا حكمه لا يلزم بها حال الكفر، ودليل ذلك ما استمع إليه من الآية، وربما أيضا نستدل عليه ويراف الأدارة في حديث معاذ بن جبل، لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليه إلا بعد دار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يلزمه القضاء للآية التي أشرنا إليها، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وربما نضيف إليه أيضا دليلا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية. نعم، وقال أيضا أسلمت على ما أسلفت من خير. النظر والقياس أن في ذلك مشقة عليه ربما تنفره عن الإسلام، فكان عدم إلزامه بالقضاء تأليفا له على الإسلام. فهذه 3 أدلة من القرآن والسنة، والثالث النظر الصحيح. طيب قلنا إنه في الآخرة يحاسب عليه، يحاسب على ترك الصلاة في الآخرة، واستدل العلماء بذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أو هذا الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين وعلى الخوض مع الخائضين وعلى التكذيب بيوم الدين. فإن قال قائل مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجد أن يدخل النار لأن هذا كفر، فالجواب أن يقال لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين لولا أن لذلك تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب إيش؟ العدل واللغو. وهذا وجه الدلالة من الآية على أنهم يعاقبون. أما من حيث النظر فيقال إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو بلا شك عند الله سبحانه وتعالى أكرم من الكافر، فكيف لا يعذب الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ فإن قلت لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك إذ هو كافر، يقول له صلي، يقول لك انه مسيحي او هودي او ما اشبه ذلك، فهو لم يلتزم. نقول وان لم يلتزم لكنه ملزم شرعا، هو عبد لله، يجب عليه ان يقوم بما فرض الله على عباده، فكونه لا يلتزم عناد منه. وهذا الاستكبار، والاستكبار عن الحق لا يثبته. نعم. فإذا دل على أنهم يحاسبون على تركهم الواجبات عن الكفار الأثر والنظر. الأثر والنظر، المراد بالنظر يا حمد إيه؟ وش معنى المراد يجي النظر؟ إيه؟ يعني قياس صحيح، القياس الصحيح أو المعنى الذي يوجد ذلك الحكم. بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه، استنى أن يحاسب عليه يوم القيامة. يعني ليس على ترك الواجبات فقط، بل على استهلاك النعم والاستمتاع بالنعم يحاسب عليه. ودليل ذلك من الأثر أيضا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إلى آخره. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذا الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح المفهوم. وهذا ليس مفهوم لقب، بل مفهوم وصف ومعنى، وهو الإيمان والعمل. مفهوم اللقب هو الذي يرتب الحكم فيه على أمر لا يظهر فيه أنه قصد المعنى، وقد اختلف العلماء في كونه حجة. لكن أما هذا فهو مفهوم وصف، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليه. أما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليه. فإن قلت إذا قلت إنها حرام عليهم فلماذا لا تمنعهم من الأكل والشرب؟ لأنه حرام، كيف تمكنه من الحرام؟ فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل سفل بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإن اكتسب الإنسان هذا الرزق من طريق الحلال برئ من وهجته، وإلا فلا نقول لا تأكل، نقول كل، ولكن يترتب عليك من الإثم ما يترتب على فاعل المحرم. طيب إذن صار الكافر في الدنيا أشد مسؤولية من المؤمن، لأن الكافر حاسب على الأكل والشرب واللباء وكل نعمة. أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليه فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمره. ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليه بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم من هو ابن آدم؟ الكافر هو اللي كذب الله وشتمه وليس له ذلك، ليس من حقه أن يكذب الله وأن يشتم الله. فإذا لم يكن ذلك حقا له إلا على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله عز وجل، ثم مع ذلك يمكن هذا الفضل في الاستكبار عن الطاعة. وتكذيب الخبر. يقول مالك مكلف التكليف في اللغة إلزام ما فيه شرط. تكليف اللغة إلزام ما فيه شرط، ولكن في الشرع ليس كذلك، لأن الشرع ما فيه مشقة إطلاقا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن في الشرع إلزام مقتضى ثقاب الشرع. نعم، هذا التسليم أن تلزمه بمقتضى ثقاب الشرع، سواء حصل عليه في مشقة أم لم يحصل، بل إنه إذا كان في مشقة في الشرع لا يمكنه بذلك. والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل. إذن معنى مكلف بالغ عاقل، فغير البالغ لا تلزمه الصلاة. الدليل الأثري والنظري، وكذلك غير العاقل. أما الأثري فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصيد حتى يبلغ. وأما النظر فلأنهما أي الصيد والمجنون ليس أهل التكليف، إذ أن قصدهما مهما كان فهو قاصد. ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور. يبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره. نعم، كذلك الصبي وسع له في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى ان الشيء الذي يكون جريمة كبرى في غير في البالغ لا يكون جريمة في الصغير. لو زنى أو سرى تقطع يده ولا لا؟ ما تقطع يده، لأنه مكلف، فنظره قاصر وقصده كذلك قاصر، لهذا سقطت عنه الواجبات. والمجنون من باب أول، المجنون بالغ ما رأيت فيه، غير مكلف، غير مكلف. طيب، قال المؤلف إلا حائضا ونفساء. فإن قلت إذا لم يجد على الصبي صلاة، أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر؟ وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ الجواب على ذلك أن نقول أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربه، فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، والأب أهل للمسؤولية ولا لا؟ أهل المسؤولية، فيلزم أن يأمرهم بالصلاة لسبع ويغضبهم عليها لعشر، لأن ذلك من تمام التأديب والقيام بالمسؤولية، لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة. طيب لو كان الصبي له 6 سنوات ذكي جيد، نعم، يأمره ولا لا؟ لا، ظاهر الحديث أنه لا، نعم، لأن الشارع حدها بالسبع، لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز، يكون بها التمييز. فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بالسن، وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الخطاب، فهل نجعل الحكم منوطا به أو لا؟ هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، وقد يقال نجعله بالسبع، والسارع أحسن منه، وربما يكون قبل السبع لا يتحمل المؤمر وإن كان ذكيا. طيب إذا كان له 9 سنوات وترك الصلاة أضربه؟ ها؟ ما نضرب أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن منه، يقول اضربوهم لعشر. وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الاثنين ولا أضرب في يوم الأحد. ها؟ وراء نقول تم العشر في آخر يوم الاثنين، تم العشر. قد يحتج عليه يقول أمس ما ضربت، لو علمت أنك الأمس تضرب ما تركت الصلاة. نقول نبدأ من اليوم. نبدأ من اليوم وتدور الصلاة. طيب حتى الرواية، كل من كان مسؤول عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد. لا، مع وجود الوالد اللهم إلا أن يضيع الأمان فيصنع غير أهل. لهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده. إيه. طيب إذا ماذا السؤال؟ طيب يقول إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء يعني فلا يجب عليهما، لا تجب عليهم الصلاة. هم جاءوا إلا لا حائضا إن كان عندكم هكذا. طيب أما إلا حائض ونفسة فلا إشكال فيه، لأنه استثناء من كلام تام موجب فيجب النص. طيب أما على لا حائض ونفسة إن صحت إن كانت النفسة صحيحة فإنها على تقدير فعل، أي لا تلزم حائضا ونفسة. فالمعنى إذن واحد، وعلى كل فالحائض والنفساء لا تلزمهم الصلاة، بدليل الأثر والإجماع، وكلها دليل نظري. نعم، دليل أثر أو دليل خمزي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ والنفساء كالحائض كذلك بالإجماع. والعلماء أيضا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما أيضا قضاء الصلاة. قضاء الصلاة ما هو إعادة؟ قضاء الصلاة. طيب قال إلا حائض ونفساء، ثم قال: ويقضي من زال عقله بنوم، ويقضي من زال عقله بنوم النص والإجماع. وهنا سهل، لأن النائم ليس فاقد العقل لكنه مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري. على كل حال المعنى أن النائم يقضي الصلاة بالنفس والإجماع، أن النفس فهو قولي وفعلي. فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها في النسيان وإذا استيقظ في النوم. وأما الفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة حين نام عنها، قال صلاة الفجر حين نام عنها في السفر. إذن يقضي من زال عقله في النوم. ولأننا لو قلنا أيضا دليل نظري، لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنه. لأن إذا علم مقضيها ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا يقوم إلا بعد صلاة العشاء، يستسقط عنه 5 صلوات، لكنه يحزن الإجماع. كذلك من زال عقله بإغمائه، الإغماء هذا التطبيق على العقل، يطبق عليه ثلاثة عنده إحساس إطلاقا. نعم، لو أيقظته مثلا لم يستيقظ، فهو عبارة عن جثة فقط، فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه قضاؤهما. نعم، بورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر، وقياسا على النوم، قياسا على النوم، عرفتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وذهب مالك والشافعي بل والأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا كان 5 صلوات فأقل فإنه يقضي، لأنها سهلة ويسيرة، أما إذا زادت على 5 فلا صلوات. وكلام أبي حنيفة مبني على شيء من العقل والرأي، انتبه يا أحمد، أنت أحمد أهيث ولا أحمد؟ أحمد أهيث ولا أهيث أحمد؟ والولد اسمه أهيث، ها؟ إذا مركب، الاسم مركب؟ طيب، أقول أبو حنيفة رحمه الله في قوله شيء من الرأي، فأخذ بعلة من علل بالقضاء، وأخذ بسقوط الأمر بالمشقة، فقال إذا أغمي عليه، انتبه أخ، فقال إذا أغمي عليه بأقل من 5 صلوات، إلا 5 صلوات فأقل يقضي، وما زاد لا يقضي. ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق يحتاج إلى دليل، لأن كل أحد يقدر مثل هذا التقدير يقال له هات الدليل، وإلا فإن تقديرك تحكم. فالإنسان الذي لا يشق عليه 5 صلوات لا يشق عليه 6 صلوات، ليس لذلك فرض واحد، فيقال ما هو الدليل على أنك تجعل هذا هو الحد؟ إذا لم تأتي بدليل يدل على ذلك كان قولك مجرد تحكم ولا يقوم. إذن المقارنة الآن بين قول من يقول يقضي مطلقا أو لا يقضي مطلقا، فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا، لأن قياسه على النائم ليس بصحيح. النائم نعم يستطيع أن يقضي أو يستيقظ إذا أوقف، أليس كذلك؟ نعم. أيضا النوم كثير ومعتاد، فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الصلوات والفروض، لكن الإغماء ما يحصل، قد يمضي على الإنسان كل دهره ولا يغمى عليه مرة واحدة، وقد يسقط مثلا يشاهق ويغمى عليه، وقد يصاب بمرض فيصل عليه الإغماء، أليس كذلك؟ لكن على كل تقدير فإنه لا يمكن أن نقيس هذه الغيبوبة التي اعتبر تامة على النوم. النائم لو تأتي بالسكين فبتقطع أصبعه وتحزب صح، لكن نغمى عليه لا يتحكم قربا قربا ما شاء. هناك فرق واضح. وأما قضاء عمار إن صح عنه فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع أو ما أشبه ذلك. أفهمتم الآن؟ طيب، من زال عقله ببن، من زال عقله ببن هل يقضي أو لا؟ نقول يقضي، لأن هذا وقع باختياره فهو الذي أراد بخلاف الأهل. فلما وقع باختياره نقول له أنت الذي اخترت. وأيضا الغالب في البنج هنا أعلم قد يفوت منه شيء كثير أنه لا تطول مدته، قل لا الغالب أنها لا تطول. أين لكن ما تجد إلى عشرين في العشرون عارف الهرب أنهم ما تقول مثل الإغماء كان يوم على الإنسان يجب 10 أيام 15 يوم أكثر من هذا مثل نجل إلى سنة فبنا مطر. طيب يقول مولف أو سفر، يقضي من زال عقله بسفر. هذا نقول نعم يقضي إذا كان سفره محرما فلا شك في القضاء، لأنه حصل باختياره على واحد، ولأنه غير مأذون له بذلك الأثنين، ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر. الغالب أن أهل شرب الخمر دينهم ضعيف، فيقول هذا الرجل كلما أراد أن لا يصلي شرب مسكر، فحصل على جنايتين، على شرب مسكر وعلى ترك الصلاة. فلن لا طيب فإن قلت أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ الجواب من الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا حال حلة. الوجه الثاني أن الله قل لا تقربوها حتى تعلموا ما تقولون، يعني فإذا علمتم ما تقولون فافعلوها، افعلوها أداء إن كانت وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت. وليس في هذا الواقع دليل على أنه جس. ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسفر فإنه يخرج. طيب لو قال قائل ما تقولون في رجل سفر بدون أن يعلم أن ما شربه مسكر؟ يقضي ولا لا؟ يقضي، الظاهر أنه يقضي، هو مختار لكن هو معذور بالجهل الآن، معذور بالجهل، لكنه نعم يسقط الإثم. وأما قضاء الصلاة فالظاهر أنه يلزمه، لأن هذا أيضا مفعول باختيار الفاعل الذي أسقاه الخمر، لكن يسقط عنه الإثم لأنه لم يعلم به. أما أن نقول أنه يسقط عنه القضاء قياسا على المعرفة فيه نظر، لأن المغمى عليه غالبا بفعل الله عز وجل ليس لأحد في اختيار. نعم ليش؟ نعم نعم انتبه. هو الظاهر ان الاقناع انه اقسام، الاقناع اقسام، احنا حسب ما معروف كيف همز يعني تبثوا تذكروا في الجسم، ونحن مثل ما قلت بس عنده يعني في المخ ثلاث النصف كما قلت، يعني ما عنده الغذاء الكاملة لكن عنده شيء من الأسفار يحس أنه يدخل مثل كان فيه شيء أو بسنه شيء. على كل حال الذي قلت لا يقضي لأنه مهما كان هذا يبقى يعني أين مطلق نعم لا لا ما يلزم في كل مسألة يكفي دليل واحد. لا لا ما صحيح إلا النبي مصر. ولهذا جاءني مقولون دليله الكتاب والسنة والإجماع، وأن كلما تضافر في الأدلة كان أقوى للمذموم، ولا سيما أني أنا أحب الواقع إذا وأنا أقول وأنا أحب كلما تيسر لي وذكرت أن أذكر الدليل النظري، أن أذكر الدليل النظري، لأن الناس اليوم محتاجون إليه لضعف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان ضعف التسليم. ولهذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم مصيرة من أمرهم. وكلما قوى إيمان الشخص قوي تسليمه للأحكام الشرعية علم حكمتها أم لم يعلم، وكلما ضعف نعم ضعف التسليم. ولهذا بعض الناس الآن تجيبها القرآن من كتاب السنة دليل من كتاب السنة ما قلت ما درت، إذا جبت دليل عقلي يمكن من أضعف الأدلة عجب. أما هناك تجيبها دليل ما هو صحيح. لا 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 لا, لا غلط خلاص. ولهذا الله عز وجل من أخبرنا بأن يبعثنا قال طيب هل اقتصر على مجرد أنه يبعثون؟ قال قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا خبر مؤكد نعم. هل اقتصر لهذا؟ أبدا. جاء بأدلة حسية يشاهدون هذا منه يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت يبدأكم أولا ثم يعيدكم ثانيا وما أشبه ذلك. ثم الآن يا جماعة الآن أنا أرى أن طالب العلم محتاج إلى الأدلة العقلية. ليس معنى ذلك أني أقول لا تقتنع إلا بها، الواجب أن تقتنع بالأدلة الشرعية مهما كان الأمر، لكن أنت طالب علم سوف تناظر وتحال، فإذا لم يكن لديك دليل عقلي ربما تهزم. الذين لا يقتنعون الآن بالأدلة العقلية إذا جاء بأصح دليل ودلالة من كتاب السنة ذهبوا يحرفون وليهم رتب وكذا عن جواب المتع تأخذ بالظاهر وما مثل دجاجة. يقول لا، إذا أتيت بدليل عقلي يؤيد الدليل السمعي يتوقف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا أثنى فصول علماء الإسلام والفلسفة إلا بالحجج العقلية؟ نعم نعم إبراهيم في بعض العلماء قال هكذا، بعض العلماء قال هكذا، ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك، لأن الذي قلت هذا لازم من النهي عن قربان الصلاة، لأنك إذا نهيت عن قربان الصلاة في السفر معناه لا تسفر عند وقت الصلاة خوفا من إضاعته. نعم لا ما حد قال لنا ما من قال لا يقول ليس بعد الكفر ذنب. أي حديث معناه عندهم نزول الذي استجاب لنفسه أن يكفر يستجيب مثلا أن نقول هذا. فأنت لا مثل واحد يكتب الكافر واللي يقول فيه يشرب الدخان قال حرام عليك يشرب الدخان صح؟ أرأيت حرق اللحيته؟ ما تقول تعال هذا كذا حرق اللحيته حرام. نعم مش قال هو يسأل هذا ترى أنصح الحديث لأن أكثر ما يذكر ما يذكرون لكن أنصح أن يقوم الأمر بهذا الذي جعل يبين للناس أن هذا هي الشريعة التي أمرت. يعني حتى شراء النصارى ما أمرت بهذا نعم لكن أمره ربه أنه ملكه وفعل هذا. نعم في حال الكفر نعم غير المخاطبين بمعلومة ما خاطب ما قال الآن نمركم بالفروع قبل الأسود وحديث معاه صريح في هذا الموقف في هذا لا مخاطبون فيها بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة فقط لا ما في خلاف الذين خطبوا يقول ما يعذبون إلا على أصل الكفر فقط على أصل الكفر اللي هو الإنكار والتكفير أما أن يعذبوا على كفر الصلاة والصدقة وما أشبه ذلك لا ما ماله ولهذا قلنا الصحيح أنهم يخاطبون بها في الآخرة أما في ما أحد يقول لزمهم يا محمد مخاطبون بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخر على ما تقرب عندهم ليس معنى أنهم يقضون هذا بالاتفاق أن ما تقرا ولا يلزمون بها في حال الكفر. نعم نجيل الله
والإجمال القطع وأن الواجب خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن جحد فرض واحدة منها فقد كفر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين وأن القول الراجح أنه لا يجب سوى هذه الصلوات الخمس لأن الأدلة المتشافرة دلت على أن الواجب خمس صلوات بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ويستثنى من ذلك ما له سبب فإن ما له سبب قد يقال بوجوده عند وجود سببه إذا وجد مقتضى الوجود ولولا في هذا ما قلنا إنه لا يجب سوى الصلوات الخمس وذلك لأن ذوات الأسباب مربوطة بأسبابه مثال ذلك تحية المسجد فإن كثيرا من أهل العلم قال إنها واجبة وصلاة الكسوف فإن أيضا فإن كثيرا من أهل العلم قال بأنها واجبة أما الغسل فقد قيل بوجوده ولكن الصحيح عدم الوجود لأن الغسل ليس له سبب بل هو يدور بدوران الليل والليلة ولا الصلاة تجب بدوران الليل والليلة إلا الصلوات الخمس. طيب وسبق أن لوجودها شروطا البلوغ والعقل والإسلام وعدم المال البلوغ والعقل والإسلام وعدم المال عدم المال نقول له الشر من باب الإضافة وإلا فإن عدم المال ليس بشر بل بينهما فرقا المال هو الحيض والنفاس فإن المرأة تكون بالغة
عاقلة مسلمة ولا تجب عليها الصلاة بوجود المانع وهو الحيض، بالمثال بالإجماع.
قال المؤلف رحمه الله: ذاته من زال عقله في نفسه، هل هو ذات اليد؟ طيب، إذا نفترس المرض الذي زال عقله في بلين يقضي بالنفس والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نفسها فليصلها إذا ذكر، فأجمع المسلمون على ذلك. وقال المؤلف يقضي، استفدنا منه بما ترى أن صلاة النائم بعد خروج الوقت الفجر قضاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنها أدى، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف من نائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره، وأن كل من كان معذورا في النوم أو المسجد فإن صلاته إذا زال عذره صلاة في وقتها أداء. طيب، وسبق أيضا لنا أن من زال عقله بالإغماء فإن القول الصحيح عدم وجود الصلاة عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، نعم، لأنه ليس بعاقل. ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يقضي، ولكن الصحيح طبعا لأن زوال عقله باختياره وأيضا بفعل محرم، كذلك قال أو نحوه مثل البند والدواء، نعم، فهذا أيضا محل خلاف، فمن أهل العلم يقول إذا زال عقله بشيء مباح فإنه لا قضاء عليه لأنه معذور، ولكن الذي يترجح العلم عند الله أن من زال عقله بفعله تعني القضاء، لكن إن كان الفعل محرما فهو آثم، وإن كان غير محرم فليس بآثم، وأما من زال عقله بغير اختياره فالمغنى عليه فليس عليه قضاء. قال المؤلف: ولا تصح من مجنون، يعني لا تصح الصلاة من مجنون لو صلاها، أن على المجنون فقد عافاها من قوله تجب على كل مسلم يصلى، فلا تجب على المجنون ولا تصح منه، وذلك لعدم القصد، فإن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا نية له، انتبه، ومن لا نية له لا عمل له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، والعاقل سوف يموت، إذن لو علم لم يصل، فأنا من المجنون، والمجنون لا قصد له، إذن لو علم فإنه لا يصح عنه، لأن الأعمال بالنية. وقول المؤلف من مجنون مثله من زال عقله ببهتان، يدع في الدماء، يجعل الإنسان يهجد ويقول قول ذكر منفردا، هذا مثل المجنون. ومثله أيضا المهذب الذي لا يقصد، فهذا كل هؤلاء لا تصح منهم الصلاة ولا تجب عليهم، كذلك العدم جعل العقل. قال: ولا تجب على كافر، فلو كان الكافر اصليا ان يرتد، الاصل الذي لم يزل كافرا والمرتد الذي كفر هذا الكافر فلا تجب الصلاه عليه، ولكن نعم فلا تصح الصلاه منه، فلا تصح الصلاه منه، يعني لو صلى مثلا وهو لا يزال على كفره لم تصح الصلاه منه. طيب، الدليل قوله تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مع ان النفقات نفعها تتعدي، فاذا كانت العباده ذات النفع المتعدي لا تقبل من الكافر فالعباده الخاصه لا من باب أولى، من باب أولى أن لا تكفر ولا تنفعه. هذا دليل تعليل، ولأنه ليس من أهل العبادة، ليس من أهل العبادة حتى يكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوه كذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات في كل يوم جلوي. طيب إذا كان صلاة التسليم تجب عليه؟ لا، وهذا سبق في قوله تجب على كل مسلم. طيب هل يعاقب عليها؟ نعم يعاقب عليها وعلى جميع فروع الإسلام. الدليل قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات لا تسألون عن المجرمين، ما صلاة الصيف فقط؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخرج مع الخارجين، وكنا نسدد بيوم الدين. هذه أربعة أسباب كلها أوجبت دخولهم النار. ويقول كنا نسدد بيوم الدين تغني عن كل هذه الأسباب، لأنهم إذا صدقوا بيوم الدين فهم من أهل النار. فالجواب أنه غير أن تركهم الصلاة والصدقة له أثر في دخولهم النار لم يرسلوا، إذن فهم يعاقبون على الصلاة. هل يؤمرون بقضائها إذا أسلموا؟ لا، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر واحدا منهم بقضاء الصلاة. قال فإن صلى فمسلم حكما، يصلى من الكافر، فمسلم حكما أي أنه محكم الإسلام، فإن لم يكن أسلم هذا كافر قام فصلى كبر واستفتح وقرأ وركع وسجد وسلم، فقل هو الآن مسلم، لكن مسلم حقيقة إلا حكما، مسلم حكما حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعل فهو مسلم، مسلم حكما يعني حسب حكم عليه في الدنيا. وفائدة هذا أننا إذا حكمنا بإسلام قال ابناه إلى واجب الإسلام، مثل